وهو قضية المؤمنين المتقين، كيف يتحققون بتقوى الله، هذه الأولى. الثانية، كيف يستغلون هذه الأوقات الشريفة والأيام المنيفة في أن يحققوا هذه التقوى. فتح لهم رمضان إذن ليس عبثا، لعلكم تتقون، يعني لعلكم تحبون الله، لعلكم تصيرون من أوليائي، لعلكم يغفر لكم، لعلكم تصيبون نورا وفرقانا تسيرون به، لعلكم تحصلون خيرا في الدنيا والآخرة، لعلكم تحصلون المغفرة وتكفير السيئات، لعلكم إلى آخر ما ذكره المولى في الدنيا والآخرة، كما ذكر والآخرة من أولها إلى آخرها كل الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين. وحديث اليوم حديث يشوبه الحزن والضيق، ويشوبه الملل من هذه النفس. قد فتحت هذه الأبواب من أبواب الوصول إلى الله وتحصيل هذه الدرجات العالية وتحصيل هذه المقامات الشريفة مع الله تعالى من المحبة والولاية وغيرها. وإذا بهذه الأيام التي فتحت لذلك أوشكت أن تنتهي، يعني كنا نقول ها قد جاء رمضان لنتقي الله تعالى، وإذا بنا نقول ها قد انتصف رمضان وبدأ في النزول لا لتحقيق التقوى، وإنما ليخرج إما كما دخلنا فيه وإما لنخرج أسوأ مما كنا فيه. ولم يشعر المرء فيه بهذه التقوى التي يحب الله تعالى لعباده المتقين. بمعنى آخر، لما علمت هذه التقوى وعلمت أن الله قد شدد عليك تجديدا شديدا في أن تحصل هذه الدرجات من درجات التقوى في تلك الأيام، معنى ذلك أنك من أول يوم من أيام التقوى تبدأ لتحصل هذه المعاني. فإذا من سلخت الأيام وانصرمت الليالي، وكل يوم تقول إن شاء الله سأبكر غدا وسأحاول في القيام وسأحاول في الذكر وختم القرآن، إذا بأيامك ولياليك أيها المسكين السامع المتكلم أوشكت على الانتهاء، ولم تحصل ما تصبو إليه من ولاية، بل لعلك لم تصدق أن تقوى الله تعالى تحصل الولاية أو تحصل المحبة، ولم تصدق أنك إن بذلت لها شيئا فإن الله جل وعلا سيفيض عليك بهذه الأنوار من أنوار المجاهدة، من أنوار القرآن، من أنوار تقوى الله تعالى التي بينا نورا تمشون به. لذلك كان ذلك مدخلا لهذا الحديث من حديث الأحزان، وهو متى إذن يحصل المرء تقوى الله تعالى. وقد كان السؤال الذي يجب أو ينبغي أن نجيب عليه اليوم هو لقد تكلمت عن العلاقة بين التقوى والصيام، وكان ينبغي أن توضح بالأمثلة كل هذه المسائل، كيف يكون الصيام تقوى والقيام تقوى لله والذكر والقرآن تقوى، وكيف يكون الجود والكرم والإنفاق والبذل تقوى، كيف يكون تقليل النوم والطعام والشراب والشهوة تقوى لله تعالى، كيف وتربط هذا كله ليستيقن المؤمنون ويزداد إيمانا. ولكن قد أوشكت الأيام أن تنقضي، وأوشكت الليالي أن تنفرج عن شوال، ثم يأتي أهل الإيمان ولم يجاهدوا أنفسهم على ذلك. ونبدأ بهذه النقطة، نقاط المجاهدة. وهي لما فتح الله تعالى رمضان لتقوى الله تعالى، لابد وأن يكون رمضان غير شعبان وغير رجب، بمعنى أنه فتح رمضان موسما من مواسم الطاعة. تراه فتح رمضان الذي قد شرفه بهذه الأعمال وبهذه الطاعات والقربات كما فتح رجب مثلا أو جمادة أو ربيع أو غيره من الشهور، لا يظن ذلك. وإلا لما خص رمضان بالذكر، وخص رمضان بالقرآن، وخص رمضان بالتقوى، حتى يسمع المؤمنون ما كان في رمضان كما سمعوا ما كان في غيره من الشهور، وحتى تكون حالتهم في رمضان هي حالتهم قبل رمضان وبعد رمضان. الله تعالى يريد منهم ذلك، ما كان خطبهم من الأصل، وهم يسيرون على ما هم فيه وانتهت القضية، ويكفيهم ما نزل من موعظة وما حل عليه من كلام النبي المشرف صلى الله عليه وسلم وأعماله الكريمة، وما كانوا محتاجين إلى أن ينبههم وأن يزيد عليهم الأعمال وأن يبين لهم فضلها وأن يبين لهم كذلك الثواب والدرجة المترتبة على تحصيل هذه الفضيلة في رمضان. ما الذي يجعل المولى سبحانه وتعالى يتكلم عبثا؟ سبحانه هو الحكيم، سبحانه هو الرحيم، سبحانه الذي يحب لعباده أن يكونوا له متعبدين، موحدين، محبين، مقبلين، سجدا وقياما كما ذكر سبحانه وتعالى. بقي للمؤمنين أيام، من أراد أن يستدرك فيها شيئا فرحمة الله أوسع جل وعلا، ولكن أن يرى منهم الإخلاص والصدق في الإقبال مرة أخرى، وأن يرى منهم الحزن على ما فات. قد أعطاك هذه الهدايا كلها وقابلتها بالنكران والرد، وقابلتها بما لم ينبغي أن تقابلها به من إعطائها حقها وإعطائها حقها وتقديرها وتقديرها حق قدرها. لم تقدر ما أعطاك الله تعالى، ثم تريد بعد ذلك أن يكفر السيئات وأن يغفر الذنوب وأن يعلي الدرجات وأن تخرج من رمضان كما قال: من صام ومن قام ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، إنك إذن عجيب. يقول لك: ها قد فتحت لك ذلك لتتغير عما كنت عليه، فتتغير رحمة الله بالزيادة ونوره بالزيادة، ويتغير كذلك محبته وولايته بالزيادة عليك وأنت تقابل ذلك كله بالإعراض والتخفف والتململ، ثم تقول إن شاء الله سيغفر له. هذا يشبه كلام اليهود الذي قال فيهم: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أختصر، ما الذي يتغير؟ ونضرب مثلا لما كان يتغير عليه حال النبي قبل رمضان بما كان في رمضان، لنرى أن رمضان ينبغي أن تتغير فيه الأحوال وأن تعزم فيه على تغييرها في ظاهرك وباطنك، لأنك قد علمت أن التقوى ها هنا في القلب، ولابد أن يتغير القلب ليتغير البدن. فماذا فعلت في ذلك؟ غيرت من قلبك في رمضان فنزل القرآن هو المرهم والبلسم الشافي الذي ينير القلب ويوسع الصدر ويشرحه وينير الطريق إلى الله تعالى كما بينا في أنوار القرآن. المهم نعود مرة أخرى إلى الاختصار الذي نقول، وهو اضرب هذا المثل الذي تدعي: كيف كان حال النبي قبل رمضان وكيف كان حاله في رمضان صلى الله عليه وسلم ليتميز لك هذا الأمر. ونختصر الآيات. الآيات تقول: إن المتقين في جنات وعيون. وليس رمضان قد شرع للتقوى؟ نسوق آيات التقوى المتعلقة بحال واحد. يبدو الصوت مش مزبوط. إن المتقين في جنات وعيون. صوت واضح ولا شيء؟ يعني نحن نؤذن في مصدر شو واضح ولا؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. نسمع فقط هذه الجزئية لترى التغيير، وتبدأ في هذه الليالي تعاهد الله تعالى على الرجوع وبداية التغيير مرة أخرى، وتحاول أن تستمطر فضل الله تعالى وأن تأخذ منه شيئا يمر عليك في هذه الأيام بهذا الخير، ولعله موقوف، يعني لعل هذا الخير موقوف على كلمة أو على نية أو على بعض الأعمال التي يرى الله تعالى صدق أهلها وصحة قلوبهم وسلامتها فيفتح عليهم سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ونقف مع هذه الآية لنتميز كيف كان حاله قبل رمضان، ثم كان حاله في رمضان صلى الله عليه وسلم، لنبين أنه لابد أنه تغير. إذا كان الله قد أمره أن يزيد في رمضان فلا شك أن هذا الحال الذي كان قبل رمضان تغير عما كان فازداد منه صلى الله عليه وسلم. بهذا الدليل، انظر إلى هذا الدليل، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن كان صلى الله عليه وسلم أجودهم وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه طوال عامه. إذا جاء رمضان كان أجود ما يكون، لا يدانيه في جوده ولا يسابقه وينافسه في ذلك الجود أحد. وقد ذكرنا وجوه جود النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يجود بماله ويجود بنفسه ويجود بعلمه، يعني يعلم الجاهلين ويرشد الغافلين ويذكرهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويواسي الضعفاء والفقراء وينفق من ماله ويقوم بوقته ويجاهد، كل ذلك كان يفعله قبل رمضان. فإذا جاء رمضان كان أجود ما يكون بالخير صلى الله عليه وسلم. إذن أنت في هذا الحال، هو تحمل معنى الجود في أيامك قبل رمضان حتى إذا جاء رمضان كان المرء أجود ما يكون في كل أحواله التي يريد بها تقوى الله والتي يتحقق بها المغفرة ويتحقق بها العتق من النار ويحصل بها المرء جائزة الرب. ترى قد فتح لك هذا الشهر ليكون كبقية الشهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك بل لم يكن، ومن ثم جاء القيام الذي نذكره. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والتعبير هنا يحمل أمرين، هو يحمل دلالات كثيرة، ولكن الأمران اللذان ينبغي النظر فيهما، هو الأول هو أنه كان قبل رمضان كما يقول عنه ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التجافي يعني البعد، والجنوب يعني كما تعلمون يعني أن ينام المرء بجنبه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كان إذن قبل رمضان صلى الله عليه وسلم حتى لو كان نائما فإن نومه ليس هذا النوم نوم الغفلة ونوم الذي ينامه الناس، لا، وإنما جنبه يتجافى طوال الليل كأنه يتقلب من خوف إقباله على الله، من محبته لله، من تذكره للآخرة، من قيامه بأعمال الدين إلى آخره مما ذكر الله سبحانه وتعالى عن حاله المشابه. إذن كان حاله التجافي عن مضجعه قبل رمضان، بدليل أن الله تعالى من يوم أن أنزل عليه القرآن قال له قم الليل إلا قليلا، قام الليل إلا قليلا ولا فعل مثلنا فنام الليل كله كثيرا وقليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ما شئت ورتل القرآن ترتيلا. إذن كان هذا الحال، كان هذا الحال هو الحال الأول، وهذا الحال تبينه آيات أخرى نسوق منها شيئا يبين للمؤمنين أنهم إن كانوا كذلك، يعني إن كانوا قبل رمضان تتجافى جنوبهم عن المضاجع فما بالك في رمضان. هم ينامون في رمضان حتى يستطيعون القيام وحتى يستطيعون العمل والشغل، والنبي كان أكثرهم شغلا صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم أعباء، وأكثرهم جهدا، وأكثرهم بذلا، ومع ذلك ما أن تأتي أيام الرحمة والمحبة التي فتحها الله تعالى والمغفرة والعتق من النار وليلة القدر إذا به ينسى في جنب الله تعالى، بل هو أمر بذلك وبينه طعامه وشرابه و نساءه يقوم ليله ويشد مئزره ويحيي الليل ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الآية الأخرى لتبين للمؤمنين هذا التغير الذي ينبغي أن يكون عليه. هل تغير؟ هل تغير؟ أمشكت الليالي العشر أن تأتي ليبدأ التغير، ما زال فضل الله واسعا وما زال جوده الذي أفاض بشيء منه على النبي صلى الله عليه وسلم ما زال واسعا، لأنه كان جوده سبحانه يتضاعف في رمضان، فكان جود النبي يتضاعف كذلك كما يتضاعف جود ربه سبحانه وتعالى. لذلك بيّن في الآيات الثانية قوله في صفات هؤلاء العباد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون سجدا وقياما. ونحن كما ترون، يعني أنا لا أعيب هذه الأحوال قدر ما أشير إلى لزوم التخلص منها والنظر إلى أعمال الآخرة والإسراع باستغلال فرصة الدنيا السريعة القليلة القصيرة. هذه الدنيا التي رأينا، قلنا غدا رمضان واليوم نقول ها قد ستبدأ الأيام العاشر والاعتكاف وانظروا ماذا أنتم فاعلون، يوشك رمضان أن ينتهي. وهكذا الدنيا التي نحن فيها تمر هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرا سريعا لا يحس به المرء، وإن أحس به لم يرى حزن ذلك عليه. يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء المتقون الذين تغيرت أحوالهم عما كانوا قبل رمضان، إذا بهم في رمضان، إذا كانوا قبل رمضان يبيتون سجدا وقياما ويقومون الليل إلا قليلا نصفه أو يزيدون، فماذا في رمضان يفعلون أو ماذا يفعلون في رمضان بالنسبة لقيامهم لله الذي يدل على محبتهم لربهم وإقبالهم عليه ونسيانهم التعب في جنب المغفرة ونسيانهم المشقة في جنب الشكر ونسيانهم الألم في جنب المحبة؟ المحب لا يتألم من طول القيام، والشاكر كذلك لا يحس بالمشقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتشقق قدماه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. جاءت هذه الحالة إذن يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيات عندنا أن ننام، وهذا هو المعنى في اللغة حتى، ولكن في شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقديم هذه الأيام المشرفة وفي تقديرها وفي تعظيمها وفي رفع شأنها الذي يدل على رفع شأن المغفرة والمحبة والاعتكاف بالقلب والبدن على الله تعالى، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعلمون أن الله تعالى سيعينهم ويعوضهم ويقويهم ويشرح صدورهم، وأنهم لا يهمهم النوم، لأنه إذا كان النوم ليستريحوا فإنما هم يستريحون بطاعة الله والقيام له، لا يستريحون في غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عين في الصلاة، لا يكون قرير العين هادئ النفس مستبشرا منشرحا مطمئنا إلا أن يكون كذلك يعني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فكان حاله إذن أن يبيت لربه ساجدا وقائما، لا أن يبيت نائما. الأصل أن يبيت فيكون نائما، لا، الأصل أن يبيت راكعا، يعني أن يقضي ليله راكعا قائما ساجدا. ذلك هو بياته، ذلك هو نومه، تلك هي راحته، ولا يخاف لأنه مع ربه، ولا يخشى لأنه واقف بين يديه. كيف تقف بين يديه وتخشى بعد ذلك أن يضيع عليك الوقت؟ وكيف تقف بين يديه تتلذذ بكلامه وتتنعم بالإقبال عليه وأنت مضطرب أن ألا تنام، كأن النوم فيه الراحة. الراحة هذه التي وضعها الله في النوم يمكن أن يضعها في شيء آخر، يمكن أن يضعها في غير النوم، يمكن أن يضعها في اليقظة في القيام. إذن هذه الآيات الثانية: يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا جاء رمضان لا شك اشتد هذا الاجتهاد من البيات لربهم سجدا وقياما. وانظر إلى هذا الحال لينعكس عليك، وانظر إلى هذا الحال لتحاول أن تصلحه وأن تتوب بما كنت فيه، وانظر لهذا الحال حتى تعود نفسك وتجاهدها شيئا جديدا يكون بك أقرب إلى الله وأحب إلى الله ومن أوليائه. لأنه لا شك إذا كانت التقوى طريقا للولاية أن تكون وليا لله، ترى أولياء الله تعالى هؤلاء هم الذين في الدرجة العليا، هم متساوون، تراهم متساوين مع غيرهم من أولياء الله تعالى في الدرجة الأقل، أو تراهم متساوين مع بقيات المسلمين والمؤمنين؟ كلا، كيف يستوون وأنت لا يهمك ذلك الأمر؟ أن تبذل لهذه الولاية وأن تعلم أنك لن تحصلها إلا بما تبذل، فإنك لن تحصل الدرجات العالية في امتحانات الدنيا وأنت نائم، وأنت لم تذاكر، وأنت لم تبذل، وأنت لم تحصل، بل على قدر تحصيلك على قدر درجاتك، وأنت نائم وتريد أن تحصل في الآخرة. لماذا الآخرة بالذات هي التي تكون معك الحائط المائل كما يذكر؟ بل لو كانت الحائط المستقيم لكان ذلك ظاهرا عليك في الدنيا، عائدا عليك في أعمالها وفضلها وخيرها، وكذلك في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نمر على الآيات الثالثة في هذا السياق مرة سريعا، نرى منها كذلك استكمال هذه الحالة، وأنها لم تكن حالة عابرة تبينها آيات واحدة مثلا أو شيء، ولكن كل الآيات التي جاءت في هذا السياق جاءت بهذه المعاني، وجاءت بمعاني متعددة وكثيرة ومتضافرة لتبين هذه الحالة التي ينبغي ألا يكون المرء منفكا عنها ولا مقصرا فيها ولا زاهدا فيها ولا محب ولا غير محب لها ولا مقبل عليها ولا مسوف لتحصيلها. والآية الأخيرة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الأولى تتجافى جنوبهم يتقلبون على المضاجع، هذا يقوم فيصلي. كان حاله صلى الله عليه وسلم ما شئت أن تراه من الليل قائما إلا رأيته، صلى الله عليه وسلم، وهو أشد المكابدة في قيام الليل، ينام قليلا، وكانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم يفزع فيتوضأ ويصلي حتى تغمض عيناه مرة أخرى، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي، هكذا ليله أجمع صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المولى هذا في تصويرها تتجافى جنوبهم، وبين الحالة العظمى أنهم يبيتون. إذن ليس تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقط، وإنما لهم حالان جميلان. الحال الأول أنهم يبيتون كما يقول سبحانه وتعالى سجدا وقياما، قائما ساجدا، قائما ساجدا. والحالة الثالثة التي تذكرها الآية التي نود الإشارة إليها، وهي قوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والتعبير القرآني دقيق في تصوير هذا الحال، إذ يقول كانوا قليلا من الليل ما ينامون. لا، حتى ترى حالك أنت تقول أنام قليلا وأستيقظ، فيضحك عليك الشيطان لتنام كثيرا ولا تقوم حتى في الفجر. هذه الحالة تأتي بعد العشاء لتقول هذه الليلة سأقوم لله تعالى، ولكنني سأذهب لأنام قليلا حتى أتمكن من القيام قبل الفجر وأصلي وأؤخر الوتر، حتى إذا تمكنت من ذلك صليت الوتر، فإذا به لا يصلي وترا ولا يقوم ويضيع عليه الفجر إن حصل الفجر. العكس هنا، قوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم يقل ما ينامون، وإنما الهجوع نفسه، أن يهجع، هجع يعني هذا كذا بجسمه إلى الأرض هدوءا يدل على النوم أو السنة أو محاولة الاستغراق فيها. ونحن على العكس، هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن ننام بطلب النوم، يعني المرء لا ينام غلبة كما كان السلف. السلف كان يقوم مجتهدا مجدا حتى إذا غلبه النوم غصبا عنه بعد ليلة بعد ليلتين مستيقظا لله نام غصبا عنه. أما نحن فنستدعي النوم قبل أن يأتي بساعة وساعتين، ونحن نتقلب نشكو من عدم النوم الذي لا يأتي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والحالة الثانية الأخرى التي أشار إليها القرآن الكريم، وبالأسحار هم يستغفرون، وهي الحالة الجميلة للمتقين اليوم، وهي أنه يقوم ليلا يهجع قليلا، أو قليلا ما يهجع، لأنه لم يقل يهجع قليلا، قال لا، قليلا ما يهجع، يعني لم يصفوه بأنه يهجع قليلا، لم يكن ذلك مدحا، يقول هو يهجع وينام قليلا، أنت مثله تنام وتهجع قليلا ثم تحاول أن تقوم، لا، هو قليلا ما يهجع. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ووصفهم كذلك بقوله والمستغفرين بالأسحار، ومعنى ذلك أنهم يقومون ليلهم ويبيتون لربهم سجدا وقياما، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، ثم لا يحزنون أن النوم لم يأتهم وأنهم لم يتمكنوا من النوم هذه الليلة، وكيف يحصلون الدنيا غدا، لم يكونوا كذلك. فإذا ما أصبحوا إذا بهم يعني إذا أوشك الصفوة أن يخرج، إذا أوشك الفجر أن ينبلج، إذا بهم يجلسون ليستغفروا ربهم من ليلهم كأنهم لم يكونوا يصلون بل كانوا يذنبون ويعصون. يعني بعد هذا الليل الطويل من عدم الهجوع والقيام والركوع والسجود وتجافع ودعاء الرب سبحانه وتعالى واستغلال هذا الليل في تلك الدعوات المستجابة، فإن العبد له دعوات مستجابة كل ليلة، وأن الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأعطيه، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. لذلك يقولون: مدوا القيام إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله تعالى، كأنهم في ليلهم ما قاموا بحق الله، وكأنهم في ليلهم يريدون أن يبدأوا يومهم بالاستغفار مما مضى من الذنوب، وكأنهم في ليلهم يختمون ما كان منهم بالتوبة والعمل الصالح، ليكونوا كذلك كل ليلة قد استعدوا لذلك الفضل من الله تعالى. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وبالتالي قد وضعتها شعارك هذه الأيام المتبقية في رمضان. كان أجود الناس، كان أخشى الناس، كان أتقى الناس، كان صلى الله عليه وسلم أكثرهم قياما وذكرا وبذلا وإنفاقا وقرآنا، كان أكثرهم في ذلك. فإذا جاء رمضان كان صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شعارك هذا لابد أن ترفعه هذه الأيام، أنه قد عاهدت الله على أن تكون عامك كله على ذلك الحال الحسن، فإذا جاء رمضان وها قد جاء وأوشك أن ينتهي، أن تكون فيه أجود وأكرم وأنفق وأكثر صلاة وقياما وقرآنا وذكرا وإقبالا واعتكافا بالله جل وعلا إلى آخره. لا يكون رمضان وغير رمضان واحدا في ميزانك تكون مغبونا، لا يكون ليلك ونهارك في رمضان كليلك ونهارك في غيره، تخرج منه لا تحصل مغفرة الرب ولا تحوز جائزة الله تعالى، وتعود سيرتك الأولى التجافي عن المضاجع، ليس كذلك؟ ولا تجافي ولا بيات ولا غيره مما نرى فيه أحوالنا بعد رمضان من السوء البالغ بسبب عدم تحصيل هذه التقوى في رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. هذا الكلام مرة أخرى قبل أن ننسى متعلق بالعشر الأواخر، بمعنى كان ينبغي كما بدأنا الكلام أن نتكلم في العشر الأواخر. هذا الكلام بداية، هذا الكلام بداية لها، يعني لا بد وأن يتهيأ المرء في هذه العشر الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العشرين قد صار حاله غير حاله في بقية السنة، فإنه في العشر يصير حاله أحسن وأحسن وأحسن من العشرين، فما بالك بالعشر حتى يكون أفضل أيامه صلى الله عليه وسلم إلى أن تأتي أفضل أيام الدنيا في عشر ذي الحجة. إذن هذا الحال ينبغي ألا تضيعه. كان إذا دخل العاشر صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتكف العاشر صلى الله عليه وسلم أولا ويحيي ليله ويشد مئزره ويعتزل النساء ويوقظ أهله. عندما علمت بذلك أيقنت مرة أخرى ورفعت شعارك الذي ذكرنا أنه لن تضيع العاشر كما ضاعت من قبل، وأنك مستمسك بها استمساكا شديدا ألا تتفلت منك، وأن تقوم فيها ما ينبغي أن يكون سبب مغفرة الله لك. حذاري أن تضيع كما ضاعت أيامك من قبل، وكما ضاعت رمضانات من قبل، وكما عدت إلى السوء من قبل مرة أخرى. هذا شعارك اليوم الذي يتبين لك منه أنك من عبيد السوء السامع المتكلم. كلما سمعت عن رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم وعن أمر الله شيئا إذا بك أول المقصرين، إذا بك أول المقصرين، أول المفرطين، أول المعرضين، كأنك لم تسمع ما قال، وإذا سمعت لم تنفذ ما اجتهد به صلى الله عليه وسلم، وكأنه يخاطب ناسا غيرنا. صمم على هذه المغفرة وابذل لها وقتك وجهدك، والله تعالى يوفقك ويعينك ويمدك بمددك. إن مدده لا ينفد ولا ينقطع إذا كان عباده يستحقون شيئا من ذلك. عرض نفسك لرحمة الله وهيئ نفسك لها وخذها بقوة وأقبل عليها بإخلاص وابذل لها كل صدق يمكن أن تحصل به هذه المغفرة. الأيام تمر وتجري ويوشك أن نلاقي الله تعالى على هذا الحال، وتضع نصب عينيك هل تريد أن تقابل ربك على ما أنت فيه؟ هل يسرك أن تقابله بما أنت فيه؟ إن كان يسرك دع العبادة واترك الاعتكاف وافعل ما شئت، إن كان لا يسرك فلتلزم بابه سبحانه وتعالى وليكن ليلك ونهارك على هذا الباب لا تفارقه، وليكن اجتهادك ذلك العلم الذي تشمر إليه. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تعلمهم.